أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع عن العلم الإجمالي، وقلنا بأن البحث عن العلم الإجمالي يكون في موضعين: في موضع البحث عن حجية القاطع، باعتبار أن العلم الإجمالي يشتمل على قطع بالجامع، ويدخل في بحث الأصول العملية باعتبار أن هناك شكا في الأطراف فتكون مجرى لأصالة البراءة أو أصالة الاحتياط حسب ما هو مذكور في الأصول العملية. ولذلك نجد البحث عن العلم الإجمالي في كلا الموضعين متداخل، يعني لا توجد ضابطة ما نبحثه هنا وما نبحثه في الأصول العملية، لكن اعتادوا كما سنبين بأنه في موضعنا هذا يبحثون عن تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أما في الأصول العملية فيبحثون عن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فهنا عن المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، وهناك عن وجوب الموافقة القطعية. ولكن نقول في مقالنا هذا، نقول أولا: ما هو العلم الإجمالي؟ الجواب: القطع تارة يتعلق بشيء محدد ومعين ومشخص ويسمى قطعا تفصيليا أو علما تفصيليا، كقطع بوجوب صلاة الصبح مثلا، فإنه قطع بشيء محدد لا تردد فيه. وتارة يكون القطع متعلقا بشيء مردد وغير محدد، أي يتردد علمنا بين فردين أو أكثر، كما لو علمنا بوجوب ما، بوجوب صلاة ما، إما الظهر وإما الجمعة، ففيه ترديد بين الظهر والجمعة، وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي إذا حللناه نجد أنه يتكون من شيئين أو من حيثيتين: الحيثية الأولى هي حيثية العلم بالجامع، فالجامع معلوم ومقطوع به ومنكشف انكشافا تاما، والحيثية الثانية هي حيثية الشك في الأطراف، فإن هذا الجامع يتردد بين طرفين أو أكثر من طرفين. وهنا مجموعة من المصطلحات لا بد أن نستوضحها. المصطلح الأول: الجامع. ما هو الجامع؟ الجواب: الجامع هو ذلك الشيء الكلي الذي يصلح للانطباق على الأفراد وعلى الأطراف، وهذا الجامع تارة يكون أمرا حقيقيا وتارة يكون أمرا انتزاعيا. أما الأمر الحقيقي فنقصد به الحقيقة الكلية المشتركة بين الأفراد، أي هي الماهية المنطبقة على الأطراف والأفراد، كعلمنا بوجوب صلاة ما، فإن الصلاة التي هي تعلق بها العلم في الجامعة، الصلاة ماهية حقيقية مشتركة بين أفراد عديدة، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، فهذه الصلوات الخمس وغيرها تشترك في حقيقة واحدة، هذه الحقيقة هي ماهية الصلاة. فلذلك يسمى الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة يسمى جامع ماهوي حقيقي، جامع ماهوي حقيقي. أما الجامع الانتزاعي فهو الذي لا يعبر عن ماهية مشتركة، وإنما هو عنوان ينتزع من الأطراف لا ينطبق عليها انطباقا حقيقيا، كما لو علمت بنجاسة أحد الشيئين، إما الإناء وإما الثوب، فعنوان أحد الشيئين، أحد الشيئين أو أحدهما ليس ماهية جامعة وحقيقة مشتركة، وإنما هو عنوان انتزاعي. فالجامع إذن هو ذلك الكلي الذي ينطبق على الأطراف، وتارة يكون حقيقيا فيسمى جامع ماهوي حقيقي، وتارة يكون انتزاعيا كعنوان أحدهما. هذا بالنسبة للجامع. أما الأطراف، ما هي أطراف العلم الإجمالي؟ هذا الاصطلاح الثاني. الأطراف ما هي؟ الجواب: الأطراف هي كل فرد صالح في حد نفسه لأن يكون منطبقا للجامع، أي أن ينطبق عليه الجامع. فكل فرد يصلح أن ينطبق عليه الجامع يسمى طرف من أطراف العلم الإجمالي. وهذا يعني أن الفرد لو لم يكن صالحا أن ينطبق عليه الجامع فلا يسمى طرفا من أطراف العلم الإجمالي. هذا المصطلح الثاني. إذن بينا الجامع ما هو وبينا الأطراف ما هي، بقي مصطلح ثالث وهو المعلوم بالإجمال. ما هو المقصود بالمعلوم بالإجمال؟ الجواب: المعلوم بالإجمال هو ذلك الواقع الذي هو المتعلق والمنطبق الحقيقي للجامع، أي هو ذلك الفرد الواقعي الذي تعلق به الجامع في نفس الأمر والواقع، وإن كان غير مشخص للمكلف. فمثلا لو علمت بوجوب إما الظهر وإما الجمعة وكان في علم الله سبحانه وتعالى أن الواجب هو الظهر وليس الجمعة، فالمعلوم بالإجمال من هو؟ هو الظهر، أي الفرد الواقعي الذي ينطبق عليه الجامع انطباقا حقيقيا في نفس الأمر والواقع، وإن لم أكن عالما به، وإن كان غير محدد عندي وغير مشخص وغير واضح. ومن هنا نفهم هناك فرق بين العلم بالجامع وبين المعلوم بالإجمال. العلم بالجامع يتعلق بمن؟ بذلك العنوان الكلي الصالح للانطباق على الأثر. أما المعلوم بالإجمال، ما هو المعلوم بالإجمال؟ فهو ذلك الفرد الواقعي الحقيقي الذي تعلق به العلم، وإن لم أكن أنا عالما به، وإنما متردد بينه وبين غيره. أما لماذا سمي معلوم بالإجمال؟ أما كونه معلوما لأن القطع حقيقة تعلق به فصار معلوما، مشخص محدد معين. أما لكن طبعا مشخص ومحدد ومعين مو في نظر المكلف، في نفس الأمر والواقع. وأما من جهة المكلف فهو معين أو ليس معينا؟ ليس معينا، مجمل، لذلك سمي معلوم بالإجمال. لحد الآن تبين عندنا العلم بالجامع والشك في الأطراف والمعلوم بالإجمال. ومن هنا من خلال هذا الشرح نفهم لماذا سمي العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي. قد يتساءل متساءل، إن هذه التسمية مشتملة على التناقض، جمعنا في هذا العنوان متناقضين أو ضدين، لأن العلم وضوح وانكشاف والإجمال غموض وإذهان، فكيف يكون العلم إجمالا أو الإجمال علما؟ حتى تقولون شنو؟ العلم الإجمالي. كيف نصف العلم بأنه إجمال والإجمال إبهام والعلم انكشاف؟ الجواب، نحن لا نريد أن نصف العلم بأنه إجمال ولا الإجمال بأنه علم، وإنما هذه التسمية لاحظنا فيها شيئين. فالعلم الإجمالي علم من جهة، من جهة الجامع، فهو علم بالجامع. وإجمال من جهة، من جهة الأطراف. ففي الحقيقة العلم الإجمالي مو علم إجمالي، وإنما هو علم وإجمال. يعني هنا عندنا واو عاطفة حذفناها، علم وإجمال، علم بالجامع وإجمال بالأطراف. احنا كاصطلاح سمينا علم إجمالي، فلا تتصور الإجمال صفة علم للعلم، لا، الإجمال ليس صفة للعلم، مستحيل أن يكون عندنا علم مجمل. العلم واضح، نعم، الإجمال من جهة، من جهة الأطراف وليس من جهة العلم. هذا بالنسبة إلى ما هو العلم الإجمالي. السؤال الثاني، ما هي النظريات المطروحة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي؟ الجواب، توجد لدينا في علم الأصول ثلاث نظريات لتفسير العلم الإجمالي. بعبارة أخرى نسأل، الإجمال في العلم أم الإجمال في المعلوم؟ يعني إذا أريد نحلل العلم الإجمالي، الإجمال في العلم أم الإجمال في المعلوم؟ هناك ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي النظرية التي اختارها الميرزنائيني والمحقق الأصفهاني، وهي النظرية القائلة بأن العلم الإجمالي يتكون من شيئين، العلم بالجامع والشك في الأطراف. فالعلم بالجامع لا يسري من الجامع ولا ينزل المن إلى الأطراف، بل العلم واقف على الجامع بحده الجامع. أما الأطراف ففيها علم أم شك؟ ففيها شك وإدمان. فحينما أعلم بوجوب صلاة ما، إما الظهر وإما الجمعة، العلم وين واقف؟ على الجامع. أما الظهر والجمعة فهي مشكوكة. يعني بعبارة أخرى، الإجمال والترديد من يا جهة؟ من جهة العلم أم المعلوم؟ من جهة المعلوم وهو الأضرار. وهذا هو الذي شرحناه قبل قليل. نحن أيضا نختار هذه النظرية، العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف، والعلم يبقى على الجامع ولا ينزل إلى الأطراف، لا يتعلق بالأطراف. والترديد والإجمال ليس في العلم، وإنما الترديد والإجمال في المعلوم. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، نظرية المحقق العراقي قدس سره، حيث قال المحقق العراقي: إن الترديد ليس في المعلوم، وإنما الترديد في العلم. توضيح ذلك، يقول المحقق العراقي: المعلوم في العلم التفصيلي، والمعلوم في العلم الإجمالي هو واحد فقط، وهو الفرد الواقعي الخارجي. فعلمي الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، فالمعلوم هو الفرد الواقعي ولا تردد فيه أصلا، وإنما التردد من جهة العلم. شلون يعني من جهة العلم؟ أي إن العلم على نوعين: تارة يكون العلم انكشافا واضحا لا غبش عليه ولا ترديد فيه، انكشاف واضح جدا، وتارة يكون انكشافا تاما ولكنه مشوش وفيه غموض وفيه عدم وضوح، ضبابية، مع كونه علما تاما وانكشافا تاما. فالعلم علمان كما يقول المحقق العراقي: علم واضح لا غبار عليه ولا ضبابية فيه، وعلم فيه ضبابية وغموض. إن كان العلم واضحا سيكون علما تفصيلا، وإن كان فيه غموض وضبابية سيسمى علم إجمالي. ولكي نوضح الفكرة نضرب مثال ذكره السيد الشهيد قدس سره، يقول: لو نظر شخصان إلى جسم واحد، جسم بعيد، نظر شخصان، أحد الشخصين قريب من ذلك الجسم والشخص الآخر بعيد عن ذلك الجسم، فهم ينظران إلى شيء واحد أم ينظران إلى شيء متعدد؟ ينظران إلى شيء واحد. فالمرئي واحد وليس متعدلا، ولكن الشخص القريب يراه واضحا، وهو أنه إنسان اسمه زيد ابن فلان، يعرفه معرفة دقيقة. فالمرئي واحد، وهذا الإنسان القريب علمه به واضح لو مشوش، أما البعيد فهو ناظر إلى نفس الشيء ناظر إلى نفس الجسم، ولكنه باعتبار كونه بعيدا لا يدري هذا إنسان أم حيوان أم شجرة. فالتردد من أجهزة من جهة المرئي الخارجي، لو المرئي الخارجي واحد، المرئي الخارجي واحد، لكن الاختلاف من أين جاء الاختلاف؟ أن القريب نظرته واضحة، أما البعيد فنظرته غير واضحة. فالعلم تارة يكون نظرة واضحة نسميه علم تفصيل، وتارة تكون نظرة غير واضحة نسميه علم إجمالي، وإن كان المرئي والمعلوم الخارجي واحدا وليس مرددا. إذن يقول المحقق العراقي: العلم الإجمالي والعلم التفصيلي يتعلقان بالفرد الخارجي، ولكن هذا التعلق بالفرد الخارجي تارة يكون نظرة واضحة صير علم تفصيلي، وتارة يكون نظرة غير واضحة فهو علم إجمالي. فالتردد في العلم أم في المعلوم؟ في العلم وليس في المعلوم. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة نظرية الآخوند الخراساني قدس سره، حيث يقول بأن العلم الإجمالي العلم فيه لا يتوقف على الجامع، كما قالت النظرية يا نظرية الأولى، ولا ينزل إلى فرد محدد كما قالت النظرية الثانية، وإنما هو ينزل من الجامع إلى الفرد الواقعي المردد، فلا يبقى على الجامع ولا ينزل إلى الفرد الواقعي، وإنما ينزل إلى الفرد المردد بين الظهر والجمعة، فينزل إلى الفرد الغير مشخص والغير معين. شنو فرق النظرية الثالثة عن النظرية الأولى؟ النظرية الأولى شو تقول؟ العلم باقي على الجامع، أما النظرية الثالثة تقول ينزل من الجامع مو باقي على الجامع. زين شنو الفرق بين النظرية الثالثة والثانية؟ الثانية العلم ينزل من الجامع ويروح الفرد الواقعي، أما النظرية الثالثة تقول ينزل من الجامع ويبقى مختارا مرددا بين هذا الفرد أو هذا الفرد. هاي نظرية الآخوند خراساني. طبعا الصحيح اللي نؤمن به هو يا نظرية نظرية الأولى. هذه ثلاث نظريات في العلم الإجمالي. إذا اتضح ذلك نقول: هل العلم الإجمالي منجز؟ السؤال الثالث: هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ وإذا كان منجزا فهو ينجز أي شيء؟ الجواب: لا إشكال ولا شبهة في أن العلم الإجمالي منجز بلا خلاف بين العلماء، ولكن الخلاف وقع في أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية أم ينجز وجوب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة القطعية شنو معناها؟ شنو معنى حرمة المخالفة القطعية؟ في الوجوب مثلا أن أترك كل الطرفين، أترك الظهر والجمعة، هاي تصير مخالفة قطعية. الموافقة القطعية شنو؟ أنا أتي بالظهر وأتي بالجمعة. الموافقة الاحتمالية شنو؟ أنا أتي بأحد الطرفين، والموافقة الاحتمالية تستلزم مخالفة احتمالية، لأن إذا جئت بأحد الطرفين وتركت الطرف الآخر فخالفت احتمالا من جهة وطبقت احتمالا من جهة أخرى. فهل العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية؟ يعني يجب أن آتي بكلا الطرفين، أو ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ أي لا يجوز أن أترك كلا الطرفين. إذا ماذا أفعل؟ يعني أن آتي بطرف واحد على الأقل. ففي العلم الإجمالي جهتان، الجهة الأولى هي البحث عن تنديد العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أي لا يجوز ترك كلا الطرفين. المرحلة الثانية تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أما الجهة الثانية يا جهة ويجهة تنجيز لوجوب الموافقة القطعية، فنؤجل الكلام عنها إلى الأصول العملية. أما الجهة الأولى وهي تنجيز لحرمة المخالفة قطعية، سنبحثها هنا في القسم الأول من الحلقة الثالثة. فنقول الجهة الأولى تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وفيها بحثان. البحث الأول في أصل تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والبحث الثاني في إمكان سلب هذه المنجزية. هل بإمكان الشارع أن يسلب هذه المنجزية وأن يرخص في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ أما البحث الأول اللي هو شنو البحث الأول؟ هل في أصل تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية؟ فنقول هذه الجهة لا إشكال فيها، لأنه اتفق العلماء على أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، أي لا يجوز ترك كلا الطرفين معا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بناء على النظريات الثلاث، نظرية الميرزا والمحقق العراقي والأخند الخراسان، على كل النظريات الثلاث يوجد علم بالجامع أو لا يوجد علم بالجامع؟ يوجد علم بالجامع. فإذا الجامع منجز علينا، ليش منجز؟ أما بناء على مسلك حق الطاعة فالأمر واضح، لأن الجامع معلوم، بل حتى الأطراف منجزة علينا لأنها شنو؟ محتملة، وكل احتمال منجز، فضلا عن الجامع المعلوم علما قطعيا. أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فالمنجزية ثابتة أو غير ثابتة للجامع؟ أيضا ثابتة للجامع. لماذا؟ لأن الجامع مقطوع به، فقد تم عليه البيان، وإذا قد تم عليه البيان فلا تشمله قبح العقاب بلا بيان، لأنه هنا يوجد بيان ولا يوجد عدم البيان. فإذا الجامع منجز بناء على حق الطاعة وبناء على قبح العقاب بلا بيان. نقرأ هذا المقدار ثم نتم المطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، لأن قلنا إن القطع والعلم مترادفان، القطع والجزم والعلم واليقين أمور مترادفة. كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المانع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، والثانية مرحلة المانع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة قطعية. إذا أقول لك المخالفة الاحتمالية لا تجوز، يعني شنو؟ يعني يجب عليك الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى يا مرحلة أولى حرمة المخالفة القطعية، فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المانع عن المخالفة القطعية، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه، هل يمكن أن يرجع أو لا يمكن أن يرجع. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، يا مقدار حرمة المخالفة القطعية، لأنه مهما تصورناه إنها علما ترجع العلم الإجمالي، مهما تصورناه إشارة علما، إشارة إلى النظريات الثلاث، يعني سواء قلنا بنظرية الميرزا النايم أو قلنا بنظرية المحقق العراقي أو قلنا بنظرية الآخوند الخراساني، فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين. فيكون الجامع منجز أو ليس منجز؟ منجز، وترك كلا الطرفين يؤدي إلى ترك الجامع، فلذلك لا يجوز ترك كلا الطرفين معا، يعني تحرم المخالفة القطعية، فيكون مدخلا لهذا الجامع يا هو يكون، فيكون العلم التفصيلي بالجامع، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. كيف؟ يقول أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، لأن المنجزية راح تشمل حتى الأطراف فضلا عن الجامع، وأما على مسلك قبح العقاب بلا بيان، على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن الجامع تم عليه البيان. وأما الأمر الثاني، شنو الأمر الثاني؟ هل يمكن للمولى أن يسلب المنجزية عن العلم الإجمالي أم لا؟ شو يعني يسلب المنجزية؟ نصير السؤال بهذه الطريقة، نقول هل بإمكان المولى أن يرخصني في كلا الطرفين، يرخصني في ترك صلاة الظهر ويرخصني في ترك صلاة الجمعة، يقول لي ترك الاثنينات، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ قولان في المسألة. القول الأول نظرية المشهور، قالوا باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية للعلم إجمالي بترك كلا الطرفين. القول الثاني قول السيد الشهيد قدس سره، قال بإمكان ذلك، أي يمكن للمولى أن يرخص في كلا الطرفين معا وإن أدى ذلك إلى المخالفة القطعية. أما القول الأول وهو قول المشهور، ما هو دليلكم أيها المشهور؟ قالوا دليلنا هو نفس الدليل الذي ذكرناه في استحالة الترخيص في العلم التفصيلي. ما هو ذلك الدليل؟ قال العلم بالجامع، الجامع صار معلوم تفصيلا، فإذا كان معلوما تفصيلا فتركه معصية أو ليس بمعصية؟ معصية. وإذا كان معصية فالمولى حينما يريد أن يرخصني في ترك الجامع فهذا ترخيص في المعصية، والمعصية قبيحة، فيكون ترخيصا في القبيح، وهذا محال عقلا. هذا الدليل نفسه اللي ذكرناه في العلم التفصيلي. السيد الشهيد نفسه يجاوب عنا نفس الجواب، بأن كون الترك معصية هذا بناء على أن حق الطاعات غير معلق على عدم ورود الترخيص. فإذا لم يكن هناك ترخيص فترك الجامع معصية. أما إذا كان حق الطاعات كما هو الصحيح معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص فيرتفع حق الطاعة، وإذا ارتفع حق الطاعة فلا يوجد هناك موضوع للمعصية. لماذا؟ لأن حصول المعصية فرع وجود حق الطاعة للمولى، ووجود حق الطاعة للمولى فرع عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص انتفى حق الطاعة، وإذا انتفى حق الطاعة بعد أكو معصية لا ماكو، بعد ماكو معصية، بدليل أن المولى إذا رخصني له حق الطاعة علي أو ليس له حق الطاعة علي. هو يقول لي تركه، بعد شلون له حق الطاعة علي؟ هو يقول اترك هذا الشيء أجيزك في تركه، فأين هي المعصية؟ أصل المخالفة ما موجودة، لأن المخالفة فرض وجود أمر وأنا أخالف الأمر، أما هنا يوجد ترخيص ولا يوجد أمر، فلا مخالفة ولا معصية ولا هم يحزنون. فكيف تقولون بوجود معصية؟ بعبارة أخيرة قالوا الترخيص من قبل المولى نافي لحق الطاعة أم منافي لحق الطاعة؟ نافي لو منافي؟ نافي وليس منافي، هاي على نظرية سيدي الشهيد. فلذلك نقول الترخيص يكون نافيا لحق الطاعة لا أنه منافي له. إذا كان منافيا فهو معصي ولكن ليس منافيا. الترخيص نافي، يعني شنو نافي؟ حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص انتفى حق الطاعة، فالترخيص ينفي حق الطاعة لا أنه يتنافى مع حق الطاعة. فالجواب نفس اللي ذكرناه في العلم التفصيلي. قال وأما الأمر الثاني فقد ذهب المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. لماذا؟ لأنها هاي من ترجع المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية معصية. زين والمعصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها ترخيص في القبيح، ترخيص في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح قبيح لا يصدر من المولى الحكيم، يناقض حكم العقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال. محال قلنا بأي طريقة؟ عقل العملي، ثم لأنك تنسج بنور التعالى في العقل النظري. وهذا البيان غير متجه، هذا رد السيد الشهيد نفس الرد السابق، لأننا عرضنا سابقا أن مرد حكم العقل حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكم المولى سبحانه وتعالى مرد علما إلى حكم المولى أو إلى حكم العقل بحق الطاعة. أعيد لك العبارة، إن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، متى يحكم العقل بوجوب الامتثال؟ فإذا خالفت تقع في المعصية، إذا ثبت حق الطاعة، إذا ثبت حق الطاعة. لذلك يقول مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال مرده المن إلى حكمه، هاي إلى حكمه فيما متعلقة مرد حكم العقل مرد علما إلى حكمه، إلى علما ترجع العقل. إلى مرد إلى مرد أو مرده إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى. يعني إذا أثبتنا حق الطاعة فيجب الامتثال، فإذا لم تمتثل ارتكبت معصية، فإذا ما تحق الطاعة فلا يجب الامتثال ولا توجد معصية. وهكذا، وهذا حكم، وهذا يعني بحق الطاعة حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. فإذا جاء الترخيص الجاد من قبل المولى ارتفع موضوع الحكم العقلي، اللي هو شنو موضوع الحكم العقلي؟ اللي هو حق الطاعة. إذا ورد الترخيص ارتفع حق الطاعة، وإذا ارتفع حق الطاعة لا يجب الامتثال، وإذا لا يجب الامتثال فلا توجد معصية، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا ولا معصية اطلاقا. النبي يعني ارتفع ينتفي، يعني شنو ينتفي؟ ينتفي ويرتفع، هل هناك فرق بينهما؟ إن كنتم عربا لا يوجد فرق بينهما. الانتفاء يعني شنو؟ الانتفاء يعني عدم الشيء، والارتفاع يعني عدم الشيء. حينما نقول يرتفع النقيضان أو يرتفع النقيض، يرتفع النقيض يعني شنو؟ يعني ينعدم ويأتي النقيض الثاني. فإذا ارتفع الوجود يعني عدم الوجود، إذا ارتفع البياض يعني عدم البياض، وهكذا. لا لا لا، نقول حق الطاعة مشروط بمن؟ عدم الترخيص. الموضوع هنا المقصود به الموضوع بمعنى القيود التي يتوقف عليها الحكم كالاستطاعة بالنسبة للحاج، والموضوع بالنسبة للحكم بمثابة العلة للمعلول. فحق الطاعة موضوعه وعلته عدم الترخيص. عدم الترخيص كيف ينتفي؟ إذا انتفى عدم الترخيص، عدم العدم إثبات، يعني ورد الترخيص. عدم الترخيص يعني ورود الترخيص، هاي أنا اعتبرته واضح، لذلك ما ركزت عليه أكثر. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية أم لا؟ إذن ما ناظرين إلى وجود معصية وقبح عقلي، لا، وإنما هل يمكن ذلك أم لا؟ يقول السيد الشهيد هناك مرحلتان، مرحلة ثبوتية ومرحلة إثباتية. فتارة نسأل في مرحلة الثبوت وتارة نسأل في مرحلة الإثبات. أما في مرحلة الثبوت، طبعا هذا البحث، القول الأول قول المشهور، والقول الثاني قول السيد الشهيد، هاي مرحلة، هاي مرحلة الثبوت في أصل الإمكان العقلي، أكو استحالة لو ما أكو. وبعد ذلك نبحث في مرحلة الإثبات، فما زال بحثنا في الثبوت. يقول السيد الشهيد، هذا هو الرأي الثاني، نعم يمكن للمولى أن يرخص في كلا الطرفين ولا استحالة في ذلك. لماذا؟ يقول لأن الترخيص هنا ترخيص ظاهري، والترخيص الظاهري، الترخيص الظاهري إنما هو طبعا كما قلنا في حقيقة الأحكام الظاهرية، بأن الأحكام الظاهرية إنما هي للحفاظ على الملاكات الأهم عند التزاحم الحفظي. فإذا تردد المورد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة فهناك في كل طرف احتمالان، احتمال للوجوب واحتمال إنه لعدم الوجوب وهو الإباحة. لماذا؟ لأننا نعلم خارجا بأنهما ليسا واجبين معا. يعني أنا من أقول يجب إما الظهر وإما الجمعة، شنو أعلم؟ أعلم أن الظهر والجمعة ليسا بواجبين معا وليسا بمباحين معا، بل واحد مباح وواحد شنو؟ فأنا أعلم من الخارج بأنهما ليسا واجبين معا وليسا مباحين معا، ففي الحقيقة لدي علمان إجماليان. العلم الأول هو العلم بوجوب أحدهما، والعلم الثاني هو العلم بإباحة أحدهما. فإذا كان الواجب هو صلاة الظهر فالمباح من هو؟ صلاة الجمعة. وإذا كان صلاة الجمعة هي الواجبة فالمباح هو صلاة الظهر، فصلاة الظهر يحتمل أن تكون واجبة ويحتمل أن تكون مباحة، وصلاة الجمعة يحتمل أن تكون واجبة ويحتمل أن تكون شنو؟ مباحة. وحينئذ اختلق على المكلف المباح مع الوجوب، فماذا يفعل المولى؟ يزن ملاك الإباحة مع ملاك الوجوب، فتارة يرى أن ملاك الوجوب هو الأهم، فماذا يصدر؟ يصدر حكما ظاهريا بوجوب الاحتياط، أنه يجب أن تأتي بكلا الطرفين. لماذا يحكم بوجوب الاتيان بكلا الطرفين؟ حتى نحافظ على ملاك الوجوب الأهم، حتى لا يضيع الملاك الأهم. هذا إذا كان ملاك الوجوب. أما إذا كان ملاك الإباحة هو الأهم، فالمولى ماذا يفعل؟ حفاظا على ملاك الإباحة كيسو يرخص في كلا الطرفين حفاظا على ملاك الإباحة. نفس مثالنا السابق، إذا أكو نفرين أنت تحتمل أنه جايينك علما للبيت، دقوا عليك الباب، واحد يريد قتلك وواحد جايب لك هديه، وندق الباب وما تدري هل هو هذا اللي يريد قتلك او اللي جايب لك هديه، فهنا انت شو تسوي؟ تزن اهتماماتك. اذا كان الملاك الالزامي وهو حرمه، يعني القتل فيه ضرر ومفسده، فاذا كان ملاك المفسده هو الاهم في نظرك، فدفعا لذلك شو تسوي؟ ما تفتح الباب اصلا، حتى لو كان هو الزاد الزاد لك هديه، حتى لو راح تضيع الهديه، لأنه دفعا للمفسدة الأقوى. أما إذا كانت الهدية أهم في نظرك، هدية جدا مهمة، فتفتح الباب حتى لو تحتمل أنه راح تقتل. فكذلك هنا يزن المولى الإلزام والإباحة، فإذا كانت الإباحة أهم شيء تقول؟ يقول اترك كلا طرفين، اترك كلا الطرفين وإن أدى إلى المخالفة القطعية وإن أدى إلى مخالفة الجامع، لكن هذه مخالفة مغتفرة. ليش مغتفرة؟ حفاظا على ملاك الإباحة الأهم. زين، هاي الإباحة اللي يحكم بها المولى لكلا الطرفين ألا تتنافى مع الوجوب الواقعي لأحد الطرفين؟ أكو منافاة لو ماكو منافاة؟ ماكو منافاة. ليه؟ لأن هذه الإباحة لم تنشأ من ملاك في متعلقها، وإنما ملاكها هو ملاك الإباحة الواقعية. قال والجواب، بل ليس ملاكا مستقلا. والجواب إنه معقول، يعني التخصيص بكلا الطرفين. لماذا؟ لأن الجامع وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص. ترخيص لطرف واحد لو للطرفين، للطرفين حتى يضمن، حتى يضمن ملاك الإباحة. فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره. ليش بروحه وجوهره؟ يعني هنا عندنا حكم ظاهري مصطلح لو بس روح الحكم الظاهري فقط روحه لو حكم ظاهري حكم ظاهري لأن الأطراف شنو مشكوكة لو مو مشكوكة أطراف مشكوكة فيجري أطالة البراءة في الطرف الأول وأطالة البراءة في الطرف الثاني لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه بل هو بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه يعني هذا التخصيص الظاهري وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ناس ذكر السيد شيء ما قال العلم بالجامع ولا قال علم إجمالي ولا قال كذا وإنما قال المعلوم بالإجمال ما هو المعلوم بالإجمال هو الفرد الواقعي الحقيقي في علم الله اللي هو مثلا صلاة الظهر فالمولى من يقول لي اترك الجمعة واترك صلاة الظهر هاي الترخيص في صلاة الظهر ألا يتنافى مع الوجوب الواقعي لصلاة الظهر نقول لا الترخيص الترخيص الظاهري في صلاة الظهر ليس ناشئا من ميلاد في صلاة الظهر وإنما ناشئ من ميلاد الإباحة الواقعية الأهم كما قلنا سابقا أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا يحصل تناف بين الحكم الظاهري وبين التكليف المعلوم بالإجمال إذ ليس له يعني الحكم الظاهري مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال بل مبادئه هي عين مبادئ الإباحة الواقعية فلا تنافي حينئذ إن قيل هذا إشكال يرد ونجيب عنه إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صار اتفاق على الوقت لو ما صار بعض الأخوة قالوا راح أراجع الطلاب و
انا قلت لك ما نسمع التصويت مثلا